بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الصفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر وعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر. وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر. وقد درست فيها الرسوم وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر فراق فراق الروح لي بعد بعدكم ودار برسم الدار في خاطر الفكر. إمام الهدى يا سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولا له الأمر إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصهر. إمام بكته الجن والإنس والسماء ووحش الفلايا والطير والبر والبحر. له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر. وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو. له تربة فيها الشفاء وقبة يجام بها الداعي إذا مسه الضر. وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. أيقتل ظمآنا حسين بكربلا؟ أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. أخرج الحاكم النيشابوري في مستدركه على الصحيحين عن حنش الكناني قال: كنت واقفا فرأيت أبا ذر الغفاري قابضا على باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله، وإني سمعت رسول الله يقول: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا هو بعنوان ارتباط المسلمين عموما بأهل البيت عليهم السلام. يجمع المسلمون إلا فئة قليلة سوف نتحدث عنها فيما بعد بعنوان الخط الأموي، يجمع المسلمون على الاعتراف بفضل أهل البيت وعلو مكانتهم ويميلون إليهم على مستوى المحبة القلبية، ويشترك في ذلك أبناء الطوائف عموما، غير أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يتميزون إضافة إلى ذلك في أنهم يعترفون بأن أئمة أهل البيت أئمة معصومون قد فرض الله طاعتهم على العباد، ولكن باقي المسلمين لا يؤمنون بهذا المقدار. وأما الاعتراف بفضل أهل البيت والإعجاب بمواقفهم الأخلاقية وبمستواهم العلمي فإنه نقطة اشتراك بين عموم المسلمين، وبالتالي ففي هذا المستوى لا نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام لا يؤمن بهم بهذا المقدار إلا فئة قليلة، وإنما نعتقد أنه على مستوى الإعجاب وعلى مستوى الاحترام يحظى أهل البيت عليهم السلام بإعجاب وإكبار واحترام عموم المسلمين. إن هذا الأمر ناشئ من سببين على الأقل. السبب الأول المستوى العالي الذي كان لدى أهل البيت في الجانب العلمي والأخلاقي والعبادي، وهو مستوى لم يكن يطمع فيه أحد من المسلمين لمنافستهم ومضارعتهم ومسابقتهم. والفطرة السوية للناس تعجب بمثل هذه الأمور. لو مررنا على منظر بستان جميل فإننا نرتاح إليه ونعجب به ونستحسنه، وإن كان هذا البستان لعدونا لكننا نقول هذا بستان جميل. ولو هبت رائحة طيبة فإننا نتنشقها ونرتاح إليها، حتى لو لم تكن قارورة العطر ملكنا، ولكن طبيعة الإنسان عندما يرى منظرا جميلا رائحة طيبة فإنه يرتاح إليها ويعجب بها إذا كان سليما الفطرة. نحن نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام كانوا في غاية الجمال الأخلاقي وفي غاية الكمال العلمي، وبذلك فقد استقطبوا أنظار المسلمين لمحبتهم وللإعجاب بهم واحترامهم كما سيتبين بعد قليل. هذا الأمر الأول، أن أهل البيت عليهم السلام كان لديهم مستوى علمي وأخلاقي وعبادي لا يمكن أن يقارنهم غيرهم فيه. والفقرة السوية لأي إنسان تعجب. أنت الآن عندما تسمع عالما كبيرا متبحرا تعجب به حتى لو كان على خلاف دينك ومذهبك، تحترم فيه هذا الجانب العلمي. وعندما تسمع عن أخلاق إنسان تحسن هذه الأخلاق ولو كان هذا الإنسان لا يرتبط بك بأي ارتباط. أهل البيت عليهم السلام كانوا يمثلون القمة العلمية والأخلاقية والعبادية في فضاء المسلمين، وكان من الطبيعي أن يعجب بهم عموم المسلمين. ذكرت وأكرر باستثناء ذلك الخط الذي نطلق عليه بالخط الأموي والذي له امتداد أيام العباسيين وإلى يومنا هذا، ونتحدث عنه وعن صفاته إن شاء الله في وقت لاحق. أما عامة المسلمين غير هذا الخط فإنهم كانوا يحملون الإعجاب والإكبار والاحترام لأهل البيت. السبب الآخر الذي يجعل المسلمين يحترمون أهل البيت ويكبرون موقفهم ما ورد من الآيات المباركات والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ها هم المسلمون يقرؤون: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من يستطيع أن ينكر أنها نازلة في أهل البيت؟ آية المباهلة، من يستطيع أن يقول أن أهل البيت خارجون عنها؟ آية التطهير، وهكذا. هذا من القرآن الكريم إضافة إلى العدد الوافر الكثير الذي بقي من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله برغم محاولات الخط الأموي في طمسه، إلا أن الباقي منه في الفضاء الثقافي للمسلمين حول أهل البيت من الروايات كان شيئا كبيرا جدا. وما ذكرناه في أول حديثنا هو من هذا القبيل. رواية ينقلها من؟ يخرجها الحاكم النيشابوري. الحاكم النيشابوري أحد المحدثين، ليس شيعيا، وألف كتابه المستدرك على الصحيحين، يعني تكملة لصحيح البخاري وصحيح مسلم،
ولم يورد فيه من الروايات إلا ما كان صحيح السند على رأي البخاري أو على رأي مسلم. ينقل هذا الحديث ويقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم، يعني رجاله يقبلهم مسلم صاحب الصحيح. ما هو هذا الحديث؟ أبو ذر الغفاري ماسك بباب الكعبة: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، من أنكرني فأنا أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله. ليش تقول هذا الكلام يا أبا ذر؟ حتى يلفت الناس إلى أن النبي قد قال فيه، وهذا حديث متفق عليه بين الفريقين: ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. مط واحد طبعا بعد مثل النبي ومن شابه، باقي المسلمين ماك واحد كصدق أبي ذر، وهذا الحديث متفق عليه. بعد ما قال لهم أنا أبو ذر الغفاري، قال: سمعت رسول الله يقول: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سوف نأتي إن شاء الله في خاتمة الحديث على تحليل مثل هذه الأحاديث، لكن الشاهد أن هذا من نمط تلك الأحاديث التي بقيت وهي تؤثر في نفوس المسلمين وتجعلهم على الأقل يعجبون ويكبرون ويحترمون أهل البيت عليهم السلام. بل أكثر من هذا، لما نجي نشوف كتاب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للفقر الرازي، الفقر الرازي واحد من أئمة الأشاعرة في الأفق السني، يعتبر واحد من العظام، وهو بالفعل رجل مملوء، ولو كان على مذهبه وعلى طريقته، وتفسيره تفسير كبير ومستقصى. هذا لما يجي للمسألة العقائدية قضية الإمامة وجادل الشيعة جدال جدا شديد وعنيد، لكن فيما يرتبط بحدود أهل البيت يقر ويعترف وينقل عن الكشاف جار الله الزمخشري في كتابه الكشاف، يقول: نقل الزمخشري في كتابه الكشاف هذا الحديث وينقله هو ويقبله أيضا، أن النبي قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. اليوم عصر الجمعة، وهالصلوات هذه إذا تريدون تسوون صلوات بعد ذلك بنفس المقدار ما رح نقبلها. إذا واحد يريد يصلي صلي صلوات تستحق الثواب الكثير. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. ألا ومن مات على حب آل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. هذا ينقله منه الفخر الرازي عن جار الله الزمخشري، وكلاهما عالمان سنيان، واحد أشعري والآخر معتزلي. هذا شاهد على أن ما بقي من الروايات التي تحدث فيها رسول الله عن فضل أهل البيت والتي بقيت تؤثر بنسبة أو بأخرى في نفوس المسلمين. فإذا أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا محل إعجاب وإكبار واحترام من قبل جميع المسلمين، غاية الأمر يتفاوت هذا الإعجاب والإكبار والاحترام، بعضهم كالشيعة يتعبدون بما قاله الأئمة حرفا بحرف ويتابعونهم، وبعضهم يكتفون في ذلك بمقدار المحبة والميل العاطفي، وبعضهم دون ذلك. طيب، هذه دعوة تحتاج إلى إشارات وإلى علامات وإلى أدلة عليها. أنا أنقل إليك مجموعة من القضايا كعناوين. أولا، نحن نعتقد حتى أن الحاكمين الذين كانوا على طرف النقيض مع أهل البيت هم أنفسهم كانوا يعتقدون بتفوق أهل البيت وبتميزهم وبعلو شأنهم. نفس الحاكم الذي يقاتل أهل البيت ويسجنهم في داخل نفسه يعتقد بتفوقهم وتميزهم وعلو مكانته. وأنقل إلى شاهدين، شاهد من العصر الأموي وآخر من العصر العباسي، ولا أسترسل فيه حتى أنتقل إلى موضوع آخر. هل تعلمون أحدا أعدى من يزيد بن معاوية تجاه أهل البيت؟ يزيد بن معاوية قتل الحسين ورض صدره بالخيل وسبى نساءه وقتل حتى الأطفال، يعني أمر بذلك. لكن مع ذلك عندما يكون في مجلسه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام ويقول له الجماعة اللي حوله دعه يصعد المنبر، فما قدر ما يحسن هذا الغلام؟ شنو يقدر يقول هذا؟ قال: هذا إن صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، إنه من أهل بيت زق العلم زقا. في نفس الوقت اللي هو يقاتل الحسين بس يعتقد في داخله أن الحسين من أهل البيت وهم أصحاب تفوق وسمو ورفعة. وغيرها إلى هؤلاء أيضا، لما يجي المأمون العباسي كان بحسب ما يظهر عنده شيء من الإعجاب أكثر، خصوصا بأمير المؤمنين عليه السلام. هل هذا لأجل السياسة أو لغير ذلك؟ بحثا إن شاء الله إذا صارت مناسبة، لكن هذا بشكل عام. أقبل على جلسائه يوما قال: أتعلمون من علمني التشيع؟ يعني بهالمقدار أميل إلى هذول. قالوا له: من؟ قال: أبي هارون. قالوا: لا، عجيب، أبوك هارون اللي قتل أهل البيت وسجنهم وشردهم هو علمك التشيع، شلون يصير هذا؟ قال: بلى، جاء ذات يوم موسى بن جعفر ودخل فلما رآه أبي أمرني أن آخذ بركابه، يعني أنزله من الدابة اللي كان يركبها، فلما انتهى حديثه معه أمرني أن أشيعه إلى خارج القصر. فقلت له: يا أبا، أراك فعلت مع هذا شيئا لم تصنعه مع أحد غيره، شنو السبب؟ قال: لأن هذا من أهل بيت أولى بالأمر منا، وهؤلاء حكام على القلوب، هذول سيطرتهم على قلوب الناس. صحيح احنا نحكم المظاهر والأبدان وعندنا السلطة والقمع والقوة، لكن هذول ملأوا قلوب الناس إعجابا وإكبارا واحتراما، فحتى ذاك اللي يقاتلهم ويعاندهم يقر في داخل نفسه بأن هؤلاء متميزون، بأن هؤلاء متفوقون، بأن هؤلاء يمثلون المستوى الأعلى علما وأخلاقا وعبادة. هذا على مستوى بعض الحاكمين. على مستوى عامة الناس أيضا، أنا أنقل إليك أيضا حادثتين، حادثة من العصر الأموي وأخرى من العصر العباسي، لكي يتبين لك أن الناس لو تركوا وشأنهم ولم تقم السلطات السياسية بمطاردتهم عقديا لكان ميلهم عظيما إلى أهل البيت عليهم السلام وظاهرا. الحادثة الأولى تعرفونها، وهي ما جرى مع علي بن الحسين عليه السلام أثناء الطواف أيام هشام بن عبد الملك، إما كان خليفة أو وليا للعهد، في ترتيب تاريخي في هذه الجهة.
هل كان خليفة أو لا، ولي العهد،
جاء لكي يطوف ويستلم الحجر. انتوا رايحين الحجر، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، في أثناء الطواف ما يعرف هذا كبير وهذا صغير وهذا شخصية وهذا تاجر وهذا كذا، كل واحد يريد يخلص طوافه واللي يقدر ينفذ بجلده.
إجا هشام بن عبد الملك حاول أن يستلم الحجر الأسود لم يستطع، إلى أن تنحى جانبا وبدأ ينظر إلى جموع الطائفين ساعة، وإذا جاء رجل أفديك أي رجل كنت يا زين العباد، فإذا بالناس ينفرجون عن الحجر تدريجيا، ويصل الإمام زين العابدين إلى الحجر ويستلمه ويقبله ما شاء. سبحان الله، الفرزدق يسجل هاللقطة هذه، يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم، كأنه يقول مو الإمام هو اللي راح استلم الحجر، لا، كأن الحجر وركن الحطيم هو اللي اجى واستلم يد الإمام لمعرفته براحته. يكاد يمسكه منه ركن الحطيم، لماذا؟ لأنه يعرفه، يكاد يمسكه عرفان راحته، لأنه يعرف راحته ويد ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. تعجب الفرزدق، هذا منه؟ أنا جيت مريت أشوف، ما حد وخر عني ولا كذا، هذا بمجرد أن صارت إشارة إلى هذا ابن رسول الله، هذا ابن رسول الله، هذا ابن رسول الله، انتقلت هذه الحكاية مثل النار في الهشيم في الطائفين، فانفرجوا بين يديه حتى يصل. من هذا؟ قال هشام، قال ألا تعرفه؟ أنا أعرفه. لا، مو أنا أعرفه، هذا الذي تعرف البطحاء بطحة الأرض، تعرف هذا، والبيت يعرفه، والحل خارج مكة وخارج الحرم، والحل والحرم، هذا من خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. انت تلاحظ هنا الامام زين العابدين مو من اهل مكة، حتى تقول متى الناس يعرفون عالم في بلده اكيد راح يحترمونه، طيب، ولا انه مثلا قضية اعجازية او غيبية، لا، من كرامة الامام زين العابدين عليه السلام هو هذا الامر، أن بمجرد ان عرف انه من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ابدى الناس احترامهم له بالانفراج والانتقال حتى يصل الامام عليه السلام. هذه حادثة الاخرى في زمن العباسيين مع الامام الرضا، يتجه الى وين؟ الى خراسان، في طريقه يمر على نيشابور او نيسابور، هذه البلدة لم تكن شيعية أبدا، مع ذلك عندما عرف أن الرضا من آل محمد صلوات الله عليهم قد وصل إلى البلد، خرج له حملة الأقلام والمحابر، وبعض المؤرخين قدر عدد الذين خرجوا ب10,000، هذول 10,000 من أهل العلم مو من عامة الناس، فقالوا يا ابن رسول الله بالذي أكرمك بهذه الكرامة إلا حدثتنا حديثا عن آبائك الطاهرين، فحدثهم في حديث سلسلة الذهب المعروف بسنده عن آبائه الكرام، إلى أن وصل إلى لا إله إلا الله، الحديث القدسي، لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي بشروطها وأنا من شروطها. أنت تلاحظ هنا بلدة غير شيعية، ولم يكن هناك تحشيد لأجل هذا الغرض، ولكن لأنه من أهل هذا البيت اللي الناس يعرفون فيهم الكرامة والتميز والسمو، لذلك يخرجون بهذا المقدار، وهذا على مستوى حملة الأقلام والدفاتر والمحابر، يعني الطبقة العلمية والنخبة المثقفة في ذلك الوقت، فضلا عن عامة الناس. طيب، أكثر من هذا، هذا الحالة الشعبية العامة، تعال انظر إلى العلماء وأئمة المذاهب وأئمة الفقه كيف تحدثوا عن أهل البيت عليهم السلام. العادة أن العلماء خصوصا إذا من مدارس مختلفة يحسد بعضهم بعضا، ما يقرون إلى الواحد الثاني بسهولة. طيب ذاك عنده علم أنا عندي علم، ذاك عنده معرفة أنا عندي معرفة، لكن لما تشوف حديث بقية العلماء والفقهاء عن أهل البيت عليهم السلام والأئمة تشعر كم كان موقع الأئمة سلام الله عليهم موقعا معززا ومكرما. هذا محمد ابن شهاب الزهري كان في وقته بمثابة مفتي الدولة الأموية، وعند أهل السنة لما يجون يذكرون في أحواله يقولون في وقته ما كان أحد على وجه الأرض إلا وهو محتاج إلى علم. هذا يصفون منه محمد بن شهاب الزهري. نفس هذا عندما ينظر إلى زين العابدين عليه السلام يقول ما رأيت قرشيا قط أفضل من علي بن الحسين بن علي. أنا شفت صحابة وشفت التابعين من القرشيين فضلا عن غيرهم، ولكن ما رأيت أحدا أفضل من علي بن الحسين، وكان يأتي لكي يأخذ العلم من زين العابدين عليه السلام. ابن عطاء يقول كنت إذا نظرت إلى أبي جعفر يعني محمد الباقر علمت أنه من سلالة النبيين. هذا امتداد لخط النبوات بمجرد نظر إليه، أنا أفهم أن هذا امتداد للأنبياء وسلالة الأنبياء. وما رأيت العلماء أصغر منهم عند أحد كما هم عند أبي جعفر. العالم برا ما شاء الله صول وجول إلى أن يوصل إلى مجلس الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، وإذا به يجلس متأدبا كجلسة التلميذ الطالب. في حق الإمام الصادق حدث ولا حرج. أبو حنيفة النعمان وهو في المدرسة المقابلة مدرسة الحنفية، طيب مع ذلك يقول ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. ونقل الآلوسي وهو من علماء أهل السنة أنه قال لولا السنتان لهلك النعمان. مالك الإمام مالك إمام المذهب المالكي اللي كان هو المذهب الرسمي في أيام المنصور العباسي، مع ذلك عندما يتحدث عن الإمام الصادق يقول ماذا؟ يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وورعا وعبادة. الشافعي وهو إمام المدرسة الشافعية والمذهب الشافعي، هذا بعد أخذ القدح المعلق والشعر اللي معروف في الأوساط عموما، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذا من شعر الشافعي، من شعر الشافعي قوله المعروف يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. الله يعني إذا محبة أهل البيت والإعجاب بهم واحترام مقامهم إذا هذا يسمى الرفض أنا أكون من الرافض أهلا وسهلا أنا رافض خلي يشهد كل العالم. هذا الشافعي يقول. طيب وغير كثير عند من الشعر ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبطر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. وهكذا أنت ترى أئمة المذاهب وفقهاء الأمة وعلماؤها
يبدون احترامهم وإعجابهم بأئمة أهل البيت وبهذه العترة النبوية الطاهرة. ولذلك وجدت أنت كثير من المؤلفات والمصنفات اللي قسم مما يستشهد به الشيعة في هذا الزمان هي منها، مثل مستدرك. المستدرك واحد من الكتب الأساسية التي يعتمد عليها شيعة أهل البيت عليهم السلام في إثبات فضيلة أهل البيت وإمامة أهل البيت ومنزلة أهل البيت بالنسبة إلى الآخرين، ومؤلفه ليس شيعيا، اتهم بالتشيع ولكنه ليس شيعيا. النساء يؤلف في خصائص علي بن أبي طالب كتابا كاملا انتهى إلى أن يغرى به أعوان بني أمية ويستشهد على أثر تأليفه لذلك الكتاب. طيب، وهكذا كتب أخرى، نور الأبصار للشبلنجي، ما أدري، إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي المعروف، فرائد السمطين للحموي الشافعي في فضائل علي وفاطمة والسبطين. طيب، وتذكرة خواص الأمة لسبط بن الجوزي، هنا ملاحظة لطيفة تنقل عن سبط بن الجوزي، وهو كما قلت ليس شيعيا بالمعنى المصطلح، ولكن ينقل أنه كان واعظا رقيق الوار وشديد التأثير في سامعين. في يوم من الأيام واحد قال وهو من تحت المنبر من المستمعين، قال له: يا شيخنا اذكر الحسين عليه السلام. فلما سمع اسم الحسين سالت دموعه على خده وأنشد هذا الشعر: لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين، ملطخ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ. ثم عرج على ذكر مقتل الحسين وأبكى الجميع وبكى، ونزل يقول بعض من حضر الواقعة: تبعته إلى بيته وهو يبكي. مفقط إلى بيته هو كان يبكي. هؤلاء كانوا ينظرون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام نظرتهم إلى الشمس المضيئة العالية. نعم، يبقى هذا ناقص كما سيتبين فيما بعد، ونقول أن هذا مرحلة أولى كان ينبغي أن تتوج بالمرحلة الثانية، وهذا رح يجي الحديث عنه إن شاء الله. أكثر من هذا، لم يكن هناك في بعض الآفاق المذهبية السنية أي تناف بين اعتقادهم بإمامة الأئمة الاثني عشر وبين تسننهم. حتى بعض الباحثين في تاريخ المذاهب يقول ظهرت في فترة من الفترات بعد سنة 1000 هجرية في أكثر من مكان من الأماكن ظاهرة يمكن أن نطلق عليها اسم التسنن الاثني عشر. سمعت تسنن الاثني عشر؟ تشيع 12 معلوم، بس تسنن 12 شلون؟ يقولها هؤلاء جماعة، وهم قسم منهم علماء وفقهاء في نفس الوقت اللي فقههم فقه السني، ولكنهم يعتقدون بإمامة أهل البيت عليهم السلام ويذكرونهم باعتبارهم وسائل إلى الله وطريق إلى الجنة، وعندهم في ذلك أشعار. أنا بنفسي سمعت في إحدى الأماكن طرق صوفية خارج البلاد هنا، وهم بعدما فرغوا من مدح النبي صلى الله عليه وآله عرجوا على ذكر أئمة أهل البيت إلى الإمام الحجة عبد الله تعالى. طيب، هذه الظاهرة أيضا اللي الطرق الصوفية بل غيرهم أيضا ممن لو أردنا استيعاب الحديث التفصيلي في هذا الموضوع لطال المقام، من العلماء أنشد مع تسننه في إمامة الأئمة أراجيز وتوسلات وما شابه ذلك، وهم كثيرون في هذه الجهة. هذا كله يشير لنا إلى حقيقة وهي أن المسلمين عموما في أدوارهم التاريخية كانوا يجمعون على الإعجاب بأهل البيت واحترام مقامهم والنظر إليهم باعتبارهم تلك السلسلة الممتدة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا كان يخدمه وضع أئمة أهل. أكو واحد يقدر يجي يقول جعفر بن محمد مو عالم، ممكن يقول أنا أختلف وياه مو عالم هذا، بس ما يقدر يقول هذا مو عالم. هل يستطيع أحد أن يأتي ولو بلغت به الوقاحة ما بلغت، هل يستطيع أن يقول زين العابدين مثلا كان إنسانا يقارف الذنوب باستمرار؟ ما يمكن أحد يقول أبدا. فكانوا يقرون لأهل البيت عليهم السلام بهذا الفضل وبهذا المستوى، ويعضد ذلك أمر الآيات والروايات. طيب الآن استثني كما قلت هذا الخط الأموي اللي إليه طرق مختلفة لتحطيم قضية الإعجاب والاحترام والولاء لأهل البيت كان ولا يزال، نتكلم إن شاء الله عنه فيما بعد. الآن في مثل هذا الزمان ما هي مسؤوليتنا في هذه القضية؟ تعالى نقول الحمد لله ما دام الأمر شكل هو الشيء وافتهمنا الموضوع، ومرة أخرى لا، نقول على المؤمنين بأهل البيت عليهم السلام أن يسعوا إلى استعادة ولاء الكامل للمسلمين تجاه أهل البيت عليهم السلام بأن يعرفوهم أحوال أهل البيت ومحاسن علومهم، فإن الناس كما في الرواية لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. شنو أكو أشياء مو حسنة عند أهل البيت؟ لا، كل شيء عندهم حسن، ولكن الحكيم هو من يقول ما يقبله الآخر. الحكيم هو المتدرج في الحديث مع الآخرين. العالم لو العالم الإسلامي لو اطلع بشكل تفصيلي على ما لدى أهل البيت عليهم السلام لوجدت الناس ينساقون إليهم. أجيب لك مثال، أنت الآن تروح الحج، رزقنا الله وإياك الحج، يوم عرفة تجي تمر على مكان يقرأ دعاء الإمام الحسين في عرفة، وتعال شوف هذا السمو الروحي، شوف هالمضامين العالية في هذا الدعاء، شوف هالبلاغة الفائقة في هذه الكلمات، شوف الانقطاع إلى الله كيف يتقاطر من كل حرف حرف يقوله الإمام عليه السلام. تعال تعلم شلون تتصل هذا الكود الذي يتصل بالله تعالى. تعال أخذ من الإمام الحسين في يوم عرفة. لو أن بعض المؤمنين الآن أول محرم، لو بعض المؤمنين فكر أن يطبع 100,000 نسخة على الأقل من دعاء الإمام الحسين في عرفة ويوزعه على الحجاج، هذا لا في قضية طائفية ولا في قضية ما أدري ضد زيد وعبيد ولا هو في دعاية مذهبية، هذا في فقط كيف يخاطب الإنسان ربه في مقابل بعض الأدعية الهزيلة الركيكة التي لا بلاغة فيها ولا عمق مضمونية فيها. تعال قدم إلى الناس شيئا من كلام الحسين عليه السلام في المناجاة مع الله تعالى. هذا واحد من مسؤوليات المؤمنين وهو أسهل ما يكون. بعض الذين اهتدوا إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام قالوا بداية طريقنا كان الدعاء كميل. واحد يقول أنا طول عمري قبل أن أسمع دعاء كميل ما دعوت الله بدعوات من هالنمط، هذا ما خاطبت الله بهذه الطريقة، ما قلت ظلمت نفسي بهذا العمق. فلما سمعت هذا جذبني كمغناطيس، تعرفت أن هذا كلام علي بن أبي طالب وأن هذا مدرسة وأن هذا فقه وأن هذا عقيدة، وهكذا وصلت إلى هذا المشوار. فأولا ينبغي السعي لتعريف الناس بمحاسن علوم أهل البيت عليهم السلام، هذا واحد. والثاني ينبغي أن ننقل الناس من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. مرة احنا نقول كما يقول بعضهم بقية المسلمين ضد أهل البيت،
لا يعملون على وفق أهل البيت، يحاربون، لا يا أخي ليس الأمر هذا. هؤلاء يعيشون في مرحلة مثل فد إنسان في المرحلة الابتدائية، تعال قل لي يا أبا خلصت المرحلة الابتدائية، روح للمرحلة المتوسطة. المرحلة الابتدائية هي المحبة، هي الإعجاب، هي الولاء النفسي، تعال انتقل إلى الاعتقاد وانتقل إلى العمل الفقهي على حسب منهاج أهل البيت. أخطر شيء أسوأ شيء أن تجي تستعدي باقي المسلمين بأن تقول المسلمون ضد أهل البيت. من يقول لك المسلمون ضد أهل البيت؟ تعال شوف قسم من هؤلاء اللي سوف نصطلح عليهم باسم الخط الأموي، وهذا بحثهم خارج. أما باقي المسلمين لو قدم إليهم أهل البيت عليهم السلام على طبق المعرفة فإنهم لا شك يلتفون حوله. تعال قل لهم أنتم توالون أهل البيت، أهلا وسهلا بكم، ولكن هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي المهم، الاقتداء العمل. هذول سفينة نوح، مثل أهل البيت فيكم كسفينة نوح. السفينة لو واحد إجا من بعيد وقال أنا أحب هاي السفينة ما شاء الله، وقام يقبلها ويتمسح فيها، هل ينفعه ذلك؟ لا، اركب معنا انت في السفينة. لا ينفعك مجرد الاعجاب، ما يخالف في البداية، احترم اعجاب احب، ولكن المهم هو ان تركب. لاحظوا التشبيه بسفينة نوح، ونادى نوح ابنه وكان في معزل عن الابن، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لو تريد تقيس المسألة ضمن المقاييس العادية، كلام ابن نوح كلام صحيح. ليش؟ لأنه يقول لك هاي سفينة مهما كانت الموج يجي، هالموج العالي جدا يجي ويغرقها، لكن جبل عالي وين يوصل الموج له؟ هذا أأمن أكثر أمانا. قال لا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. بماذا رحم؟ بركوبه إلى السفينة. أنت تعال أخبر الناس، أخبر المسلمين، أيها المسلمون، يا من تعجبون بأهل البيت، يا من تحبون أهل البيت، يا من لا تعادونهم، تعالوا اركبوا سفينتهم، لأنه غير هذا ما رح يكون فيه الأثر والفائدة. الذين ركبوا سفينة الحسين وصلوا إلى الجنة، والذين تخلفوا لم يبلغوا ذلك. أحد المسلمين الصحابة جاء إلى الحسين، والحسين يريد أن يخرج من المدينة، وقال له يا أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك عن موضع كان يقبلك فيه رسول الله، فكشف له وقبل، ثم قال له يا أبا عبد الرحمن اتق الله ولا تتركن نصرتي. الآن مو مكان هنا نتقبل هالمكان، مكان أن تأتي معنا، تخرج معنا. هذا ما يكفيك، ما ينفعك النفع النهائي، الذي ينفعك هو أن ترحل معنا. اتق الله ولا تدعن نصرتي. أنا ما أدور على واحد ينصرني، أنا الدين يحتاج إلى نصر، الإسلام يحتاج إلى إعزاز. فلم يصنع، ولكن الحسين عليه السلام خرج من مدينة جده بعدما جاء الخبر بموت معاوية وتولي يزيد، وأريد من الحسين أن يعطي الدنية، وأريد من الحسين أن يلغي مجهودات جده المصطفى عندما يبايع يزيد، يعني يسلم إلى حسب التعبير الخيط والمخيط، ويزيد رجل فاسق فاجر عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. لذلك عزم الحسين على رفض هذه البيعة وعلى الخروج، فجاء يودع قبر جده المصطفى وأناخ عنده وبثه همه، ورآه في عالم الرؤيا وهو يناديه ويناجيه، كأن هذا المعنى هو اللي أرقى الشاعر بخطاب الإمام: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريب،
صور نفسك ويا الحسين في ذلك المكان، والحسين يناجي جده: علني يا جد من بلوى زماني يستريح، ضاق بي يا جد في رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيء، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشير، فعلى من داخل القبر بكاء ونحير ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، وحسينا يا وحسينا وحسين. إذا من داخل القبر على بكاء ونحيب من قبر الزهراء ماذا كان يخرج؟ لو كشف الغطاء لسمع صوتها: وولدا وحسينا. وأعد الحسين رواحله، يقول بعض من حضر: خرجت امرأة يتقدمها أبو عبد الله، عن يمينها أبو الفضل العباس، وقد حف بها بنو هاشم حتى لا تقع عين رجل إلى هيئتها، إلى أن أركبت على تلك النياب وأسدل عليها الستار. سئل: من هذه؟ قيل: هذه عقيلة الطالبين. ليكن راح ذهنك إلى أنه شلون رجعت إلى المدينة. هذه عقيلة الطالبين، هذه مخدرة الهاشميين، وساقت النياق جوض ضعون من المدينة. أبو علي وشاء ويا صفوة من هلايا، يا شدادة أحمى جوض ضعون من المدينة، وسار بالليل ويا صفوة من هلايا، شدت على الخيل وزينب تعاين للوطن ودموعها تسيل، تنادي بجمعنا نعود لا يتغير الحال، شمالك يا زينب عندك رجال وتخافي، اين قبل المصيبة بالهضم والذل تحسي. هذه زينب خرجت تلتفت: هل نرجع بنفس هذا الجمع إلى المدينة؟ لو لا، خل نسأل من زينب لما رجعت ايش قالت بهذه الحالة. لما رجعت إلى المدينة نادت: مدينة جدنا، مدينة جدنا لا تقبلنا يا آفب الحسرات والأحزان، جينا خرجنا يا منك بالأهلين جمعا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجاء يا ولا بني، لما رجعت إلى المدينة جاءت إلى قبر رسول الله، أخذت بعضادة باب المسجد ونادت: يا جداه يا رسول الله، أنا ناعية إليك أخي الحسين، فلقد قتلوه عطشانا غريبا.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.